الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعيذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال سبحانه: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال ابن كثير: هم الشباب. أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه هي الخطبة الحادية عشرة في سلسلة خطب عنوانها هموم الشباب. تحدثت الخطب الماضية لماذا هذه السلسلة؟ كيف أترك المعصية؟ كيف أرضي أبوي؟ كيف أجد عملاً مناسباً؟ كيف لي بالزواج؟ ماذا أقرأ لأفهم ديني؟ كيف أجمع بين الدنيا والآخرة؟ كيف أجمع بين الهزل والجد؟ كيف أختار تخصصي الجامعي؟ وكان عنوان خطبة الأسبوع الماضي: كيف يلين قلبي؟ وعنوان خطبة اليوم: كيف أخدم بلدي؟ أيها الإخوة، جبل الإنسان على حب وطنه، ولد فيه ودرج فيه وترعرع فيه وشب وشاب فيه. ولقد كانت العرب إذا سافرت، كما ذكر ابن خلدون، حملت معها من تربة بلدها رملاً وعفراً تستنشقه. أليس لقاء المحب محبوبه وضمه وشمه لوناً من ألوان الشفاء من الأدواء؟ ألم يشفى يعقوب عليه السلام عندما ألقوا عليه قميص يوسف فضمه وشمه؟ بل وجد ريحه من بعيد: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يقول الإمام الغزالي: والبشر يألفون أرضهم على ما بها، وحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. ولئن كان حب الوطن صفة الإنسان عامة والعرب خاصة، فإن السوريين مشهورون بأنهم من أكثر الناس حنيناً إلى أوطانهم إذا اغتربوا، وإذا اغتنى أحدهم لا يلبث أن يعود. ولهم في تعلقهم ببلدهم حكايا وأخبار تقضي منها العجب. جاء الإسلام ليعزز في الإنسان حب وطنه، وليوثق في النفس علاقتها بديارها، فجعل الإسلام مغادرة الأوطان قرينة لمغادرة الروح الجسد. قال الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقرن الله تعالى بين قتل النفس وبين الخروج من الديار، قرن بين حب الديار وحب النفس. وتحدثنا كتب السيرة عن ذاك الموقف الأليم الذي تعرض له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمغادرة وطنه، وتنقل لنا كلمات الوداع: ما أطيبك من بلد، وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وفي الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: قدم أحد الصحابة مهاجرا إلى المدينة المنورة بعد استقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف عهدت مكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم من فترة طلع من مكة، والآن الصحابي جاء، قال: كيف عهدت مكة؟ حدثني عن بلدي. فقال: والله عهدتها قد أخصب جنابها، يعني أطراف مكة فيها خصب، وبيضت بطحاؤها، مسيل الوادي فيها جاف، وأعذق إذخرها، يعني صارت الإذخر نبات شوكي يكون على الأرض، صارت تخرج له العروق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، لا تحزننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى هذا المنظر الذي كان يراه في مكة. وفي رواية: فغرورقت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: دع القلوب تقر. إن الإسلام أيها الإخوة يعزز في المرء حب الوطن والتعلق به، فحب الوطن من الإيمان، والتعلق به دليل نجابة الإنسان. قال أهل الأدب: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي. هذا التعلق بالأوطان لئن كان ظاهرا في الناس كلهم فإنه في الشباب أظهر، لأنهم العاطفة المتقدة والهمة العالية والطموح الكبير والطاقة المحركة. ألم ترى أن الذي يدير عجلة الإنتاج في الأوطان ويقلب تربة الأرض ويبني الجسور ويملأ الجامعات ويعمر بيوت الله ويطبب المرضى في المشافي ويستشهد في ساحات الوغى دفاعا عن البلاد، الغلبة الغالبة فيهم من الشباب؟ لذلك كان واحد من هموم الشباب ومشاغله: كيف أخدم بلدي؟ ما دام حب الوطن يعتلج فؤاده فهو يفكر كيف ينفع هذا البلد. وللإجابة على هذا السؤال أقول: مما يمكن أن تخدم به بلدك أمران اثنان. الأمر الأول أن تنجح بالموقع الذي أنت فيه، والأمر الثاني أن تجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تمزق. أما أول الأمرين، أن تنجح بالموقع الذي أنت فيه، فالبلد محتاج جميع أبنائه، محتاج إلى الزارع الماهر والصانع المتقن والتاجر السخي والمعلم الشفوق والموظف الأمين وعالم الدين الورع والسياسي المحنك والطبيب الرحيم والقاضي العادل والسائق الأديب والجندي القوي والكاتب المنصف والمهندس الخبير والإعلامي الصادق. البلد محتاج جميع أبنائهم أين كانوا وحيث كانوا. وربما اضطر بعض شبابنا للسفر، ألا فليعلموا أن بلدهم محتاج إليهم ليعمروه، وينتظروا عودهم ليعلوه. وهل عمرت الأوطان إلا ببناء الإنسان؟ وليتذكروا أنهم سفراء بلدهم حيث كانوا في هذه الأرض، فكونوا سفراء خير تنشرون البر بين الناس وترجعون بخيركم لبلدكم، إذ الأقربون أولى بالمعروف. إن مما يؤذي البلد ويثقل عليه أن يجلس شاب عاطلا عن العمل وعن العلم، لا يعمل ولا يتعلم. إن مما يؤذي البلد أن يكسل طالب تنفق عليه البلد ما تنفق في سبيل تحصيله العلمي. إن مما يؤذي البلد أن يتهرب عامل من مسؤولياته، أو أن يرتشي موظف فيضيع الحقوق ويفوت على الناس مصالحهم، أو أن يخون المؤتمن، أو أن يغش من وثق فيه الناس. إن من أراد أن يخدم بلده عليه أول ما عليه أن ينجح في الموقع الذي هو فيه. الأمر الثاني، يمكنك أن تخدم بلدك بأن تجمع ولا تفرق، وأن تؤلف ولا تمزق. في المكتبة الإسلامية كتاب نافع عنوانه التعريف بمقاصد الشريعة، تأليف الأخ الدكتور نمر السيد مصطفى، أصدرته دار الحديث الشريف والسنة النبوية في مجمع الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله. يتحدث الكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، يتحدث الكتاب عن جهد العلماء في استقراء آيات القرآن الكريم كلها وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعها والمادة الفقهية وعللها، ليخرج من هذا الاستقراء بالمعاني العامة والأحكام الكلية والأهداف البعيدة والقريبة للتشريع الإسلامي، وهو ما يسمى مقاصد الشريعة. يعني العلماء يا أخوان قرأوا كل آيات القرآن الكريم وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل المادة الفقهية وتفكروا فيها، وقالوا ما مقصد الشارع الحكيم، ما مقصد المشرع الحكيم من إنزال الشريعة؟ لماذا أنزل الله القرآن؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث؟ لماذا الحلال والحرام؟ ما الحكمة؟ ما العلال؟ ما المقصد؟ ما الأهداف القريبة والبعيدة؟ هذا الأمر بالطبع يا أخوان على درجة عالية من الخطورة، إذ إن لكل قائل قصدا من قوله، ولكل عامل مقصدا من عمله. ولعله من اليسير على واحدنا أن يقرر مقصد فلان من الناس، لكن علماء المقاصد في هذا العلم يقررون مقصد الشارع الحكيم. أنا يسهل علي إذا أنت تكلمت أمامي أن أقول بيني وبين نفسي لعل قصدك كذا، أنت قلت كذا لأنك تريد كذا، أنت بشر وأنا بشر. لكن أن نقول ما مقصد المشرع الحكيم، ما مقصد رب العالمين من الشريعة، هذا أمر على درجة عالية جدا من الخطورة، ولا يتأتى للعلماء إلا من خلال ذلك الاستقراء التام للقرآن والأحاديث والمادة الشرعية كاملة، وفهم هذه الآيات والأحاديث والمادة. الآن بعد أن درسوا كل الآيات وكل الأحاديث وكل المادة الفقهية، خرجوا بقول، قالوا مقاصد الشريعة الإسلامية العليا أربعة: كل آيات القرآن الكريم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، المادة الشرعية، ما يجوز وما لا يجوز، إنما نزلت من أجل أربعة أمور رئيسة، مقاصد رئيسة سموها المقاصد العليا في الشريعة الإسلامية. ينقل المؤلف عن العلماء أن المقاصد العليا للتشريع الإسلامي أربعة: بمعنى أن جميع آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمادة الفقهية الشرعية جاءت لتحقق بشكل رئيس أربعة أمور. الآن يا أيها الإخوة، ما استطعتم أن تحفظوا هذه الأربعة لتجعلها في مسيرة حياتك منهجا لك لتوافق الصراط المستقيم. المقصد الأول تحقيق العبودية لله تعالى. الحق الواقع اليقين بأننا عبيد، وربنا جل جلاله خالقنا أنزل هذا الشرع لنتحقق بالعبودية له، وفي عبوديتنا لله تعالى رفعة وسعادة للفرد وللأسرة وللمجتمع. المقصد الأول تحقيق العبودية لله تعالى. المقصد الثاني إقامة العدل ومنح الحقوق والحريات. المقصد الثالث عمارة الأرض. كل آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تصب في إقامة العدل، تصب في عمارة الأرض. المقصد الرابع الأخير الدعوة للائتلاف والاعتصام والمحبة. والذي ساق الحديث عن المقاصد هذا المقصد الرابع، فالشريعة الإسلامية طافحة بالنصوص التي تدعونا للاعتصام وللتآلف وللمحبة. هذا المقصد الرابع لأن الشريعة طافحة بالنصوص التي تحث على الجماعة وتدعو إلى الائتلاف بيننا وتمتن أواصر المحبة وتنهى عن أسباب الفرقة والبغضاء. فمن أراد أن يقيم شريعة الله في الأرض وأن يخدم بلده فليجمع بين أبناء البلد ولا يفرق، وليؤلف ولا يمزق، إذ معلوم للجميع أن سياسة فرق تسود سياسة الاستعمار القديم في بلاد العرب والمسلمين، وأن سياسة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ سياسة الاستعمار الحديث. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحدا. بر الوالدين دعوة للتجمع والتأليف بين القلوب. لماذا الشريعة دعتنا لبر الوالدين؟ في مقصد كبير من أجل أن تترابط العائلة. النفقة على الأولاد دعوة للتجمع والتأليف بين القلوب. صلة الرحم دعوة للتجمع والتأليف بين القلوب. رعاية الزوجة والزوج دعوة للتآلف بين القلوب. الإحسان إلى الجوار، العطف على المسكين، مساعدة المحتاج، المشي في حاجة أخيك، إفشاء السلام، الإعانة على البر والتقوى، الإصلاح بين المتخاصمين، السماحة في البيع والشراء، الهدية، عيادة المريض، إجابة الدعوة، وغيرها وغيرها كثير كثير، ولجميعها نصوص تحفظون كثيرا منها تصب في هذا المقصد، أن يتحول المرء المسلم، أن يتحول الإنسان إذا أراد أن ينضبط بالشريعة ويخدم بلده أن يؤلف ولا يفرق. على الطرف المقابل النهي عن الغيبة. لماذا نهت الشريعة عن الغيبة؟ حتى لا يتفرق الناس. الحسد، النهي عن الحسد، النهي عن الحقد، النهي عن البغضاء، النميمة، النهي عن قيل وقال، عن إضاعة المال، عن المراء، عن الجدل، النهي عن الظلم، عن المماطلة بسداد الدين، عن الغلظة، عن الفظاظة، عن الرفث، عن الصخب، عن أذية الجار، النهي عن قطيعة الأرحام، وغيرها كثير كثير، ولكل منها نصوص تحفظون كثيرا منها. المقصد كلها تصب في مقصد التآلف، التعاطف، التآخي، التحابب، التعاون. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى سمحا إذا قضى. نصوص كثيرة يحفظها أكثركم تصب في مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية، هو التآلف والتعاون والتحابب والجمع وعدم التفريق والتأليف وعدم التمزيق. وبعد أيها الإخوة الشباب، هذا واحد من همومكم، كيف أخدم بلدي؟ بأن تنجح بالموقع الذي أنت فيه وأن تجمع ولا تفرق، وهذا شيء من الجواب عليه. اللهم اجعلنا سببا لسوق الخير للبلاد والعباد. اللهم أجري على أيدينا شفاء خلقك، وأجري على أيدينا سعادة خلقك مع الراحة والسلامة والسعادة لنا ولهم، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.